بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستوى على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الأمور، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين، وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه وجوده مع علم القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه ذكر بعض المطهرات العامة والأدوية العامة التي جعلها الله مقويات للقلوب ومعينات له ومطهرات له من المعاصي ومن الخبائث ومن الذنوب. وكان آخر ما توقفنا معه حديثنا عن ذكر الله تعالى، وأنه من أجل المطهرات والمطيبات والمطمئنات والمسلمات لقلوب العباد. والحديث عن الذكر يطول، وليس الذكر معني به مجرد الترداد باللسان، وإن كان ترداد الذكر أحد الدواعي التي قد تسترعي القلوب لحظة فتوجل أمامها أو توجل بسماعها، فالقلب كثيرا ما يتقلب، بل كما نص الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلوب العباد بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. بل قال السلف: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فقد يتغير من حال إلى حال، ومن قوة لضعف، ومن ضعف لقوة. ومن غفلة لذكر ومن ذكر لغفلة. والمسلم لا شك في حال ضعفه يحتاج لمن يذكره، فلو وجد الإنسان من نفسه لسانا دائم الذكر، كلما غفل قلبه تداركه اللسان بذكر رب الأنام. لا شك أن صاحب هذا القلب أسرع في العود إلى الله من قلب صاحبه لا يذكر، ويحتاج لمن يذكر قلبه أو يوقظ بذكر ربه. ولذا قال سلفنا: إذا أحب الله عبدا جعل له وازعا يذكره بالله من نفسه، من نفسه. ومن أهم ومن أجل ومن أكثر الوازعات ذكرا وتذكيرا لسانك. ولذا ما رطب لسان عبد بذكر الله حتى وإن ضعف قلبه ساعة إلا عاد. وهذا الأمر مهم جدا، لأن البيئة لها أثر في الإنسان. فمن عاش في بيئة إيمان، بيئة ذكر، سواء كان من نفسه أو ممن حوله، هو أسرع إلى الله من غيره. ولذا ورد في الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا، وكلكم يعلم الحديث أو دلكم، وأراد أن يتوب فدلوه على راهب، قال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: يا ظالم. فهوى عليه فأتم به 100. فسأل: قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فدل على عالم، قال: ومن يمنعك من التوبة؟ دع بلدك أو بيئتك فهي بيئة كفر لا تعين على طاعة، بل تعين القلب على مزيد الغفلة والمعصية. واذهب إلى بلد كذا فإنهم أهل إيمان. فبيئة الإيمان لا شك لها دور كبير على قلب الإنسان. إن نسي كل ما حوله بالله يذكر، فهل يدوم نسيانه؟ وهل تطول غفلته؟ أم سرعان ما يذكره ما حوله ومن حوله؟ ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أن المعينات الخارجية لها أكبر الأثر في حياة الإنسان، بل 98% من المعينات تأتي من خارج الإنسان، و2% من نفسه. ولذا ورد في الحديث حين ذكر النبي لأصحابه حال من يأتون بعده، قال: فإنه سيأتي من بعدكم أعوام الصبر، صبر الصابر فيها كالقابض على جمر، وأجر الرجل كأجر 50 رجل. قالوا: منهم؟ قال: بل منكم. وفي رواية عللت قال: فأنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. فجعل أجر العامل من نفسه ولا معين له من غيره كأجر 50، لأنه جعل من نفسه ما يغنيه عن 49 معينا من غيره. فانظر أثر البيئة في قلب الإنسان لا شك. واذهب إلى بلد كذا فإنهم أهل إيمان. ولذا كانت بيئة الصحابة إذا ضعف فيها إنسان وجد آلاف يعينونه على الحق ويرشدونه إليه. فالنفس البشرية، النفس البشرية قد تتقلب. من أوائل من أسلم كان أبو ذر مثلا، وليس مسلما عاديا، بل جاء يبحث عن الدين ولم يبحث الدين عنه، لأنه تقلب ودرس اليهودية ودرس النصرانية
وسمع من أهلهما أن نبي آخر الزمان قد أظل زمان ظهوره وأنه يظهر في مكة، فأخذ يلتمس خبر. كلما جاء من مكة رجل إلى غفار سأله: أزعم أحد في مكة النبوة؟ فهو ينتظر النبي، ما كان شخص عادي. مجرد أن جاءه نبأ أن محمدا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أو يقول إنه يوحى إليه، حتى سارع هو إليه مسافرا قاصدا إياه من غفار إلى مكة، لا يريد إلا لقاء محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا لما وصل مكة سأل عنه، ولم يكن آنذاك قد أسلم مع النبي من أهل مكة من الرجال إلا ثلاثة. فدخل عليه أبو ذر وسأله: إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ودعاه إلى الإسلام فبايعه وأسلم، حتى يقول هو نفسه: كنت يوما ربع الإسلام، كنت أنا الوحيد ربع الإسلام، ربع الأم، واحد من أربعة قام عليهم بناء الإسلام. هل بعد هذا السبق سبق؟ ونص القرآن على سبقه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومع أنه من أهل السبق، لكن قد تضعف نفسه لحظة، أو يتقلب قلبه لحظة، يختلف يوما مع بلال بعد أن حسن إسلامه وتغير حاله وصار أحد أعمدة المسلمين، شخص عادي. فلما اختلف مع بلال عيره بأمه: يا ابن السوداء. والنبي يخاطب فقل: إنك مرء فيك جهيد. هذا الذي وقع من أبي ذر لحظة تقلب، ليس سمتا عاما. لو وجد بيئة كبيئاتنا اليوم، عبد يجعل لنفسه من نفسه ندا لك وتكتفي بقولك يا ابن السوداء، لا، ده لابد أن تنكد عليه وعلى أبيه وعلى أمه، يقارن نفسه بك ويجعل رأسه من رأسك. وأنت من؟ أبو ذر الغفاري تقارن ببلال؟ لو وجد بيئة تنمي هذه الجاهلية فيه أكان يتغير حاله؟ أم يفعل كما يفعل أهل الصعيد الآن، يسحب سلاحه شغل طخ، يعيرني أنا، ينازعني أنا كرامتي وعزتي ومكانتي وقومي وبيئتي وقبيلتي؟ ها، كل نعرات الجاهلية وحمية الجاهلية تتحرك فيه. لكن لما وجد من حوله من يعينه، ووجد النبي يغضب عليه هذه الغضبة ويقول: إنك امرؤ فيك جاهلية، مجرد هذه التذكرة: إنك امرؤ فيك جاهلية، لو قيلت لأي واحد فينا الآن أكان من اليسر عليه أن يتغير؟ لأننا ألفنا الجاهلية. وما عادت هذه الكلمة تؤثر فينا، لكنها كانت قاتلة في حق أبي ذر. قام مسعى ليضع خده على التراب ويقول لبلال: دسه بقدميك، طأه بقدميك، بنعلك بنعلي. فالمسلم لابد أن يعلم أن لنفسه من نفسه أثر، ولبيئته من حوله في قلبه أثر. ولذا طولب كل مسلم أن ينتقي لنفسه البيئة التي فيها يحيى. طب لو استسلم لبيئة فاسدة ففسد، الذنب ذنب من؟ ذنب الناس أم ذنبه؟ ها؟ يجي يوم القيامة يقول يا رب ده هم اللي أضلون، هم السبب. هذا الأمر ورد في القرآن كثيرا ذكره. فقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين تغرون بكلامكم وحديثكم. إغراءات. إنكم كنتم تأتوننا على اليمين فأتيهم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. حد أجبركم تحيوا في بيئتنا؟ أنتم الذين ما كنتم مؤمنين. ما كانت قلوبكم لله خالصة، كانت فاسدة ووجدت بيئة استقامت مع فسادها فاستسلمت. ما ذنبنا؟ بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إن كذلك نفعل بالمجرمين. كل المجرمين يستوون في هذا. فلا يزعم أحد يوم القيامة أن بيئته كانت السبب، لأن المسلم أوجب الله عليه أن ينتقي لنفسه بيئة تعينه على الطاعة على ذكر الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، على دين من؟ صاحبه وصديقه. فلينظر أحدكم من يخالد، يصاحب مين ولا يصاحب من؟ فلينظر أحدكم من يخالد، لأن هناك إنسان تخالده كلما دنوت منه ازددت من الله قربا، وآخر كلما دنوت منه ازددت من الله بعدا. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم كلا الجليسين بقوله مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. عارفين الكير بتاع الحداد؟ فحامل المسك إما أن يحزيك يطيبك، وإما أن تبتاع منك يعني تشتري منه طيبة، وإما أن تجد منه ريحا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني إن لم يطيبك من نفسه أو تشتري منه بمالك تجد منه رائحة طيبة. أقل شيء، أقل شيء تشمه ريح طيب. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالكير لا يخرج إلا الريح الخبيث. فهل يستوي حامل المسك بنافخ الكير؟ هل يستوي الجليس الصالح مع جليس السوء؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم خير صديق يرزق به العبد من تذكره بالله رؤيته، إن رأيته ذكرت ربك. ويزيد في إيمانه منطقه، إن تكلم أعانك وقوى إيمانك، قوى إيمانك. الإيمان أمر قلب. ويقربه من الآخرة عمله، كلما أتى فعلا أمامك تعلق قلبك بالآخرة. وزاد في رواية ومن إذا ذكر الله أعانه وإذا نسي ذكره. هل يستوي إنسان يقول لك تعالى نقرأ قرآن أو ندرس العلم أو نتعلم درس دين في الدين مع إنسان يقول لك تعالى نشيش نشرب شيشة ولا جزء؟ ها؟ مع إنسان لو شغلت معه القرآن يقول لك لا 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 بلاش القرآن عشان عايزين نتكلم، طيب عايز نفرفش كده شغلنا أم كلثوم. ها؟ هل يستوي من يذكرك بالحب والأشجان والمجون والفنون ها مع من يذكرك برب الأنام؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ لا يستوون عند الله. ولهذا كان للبيئة أثر كبير، وكان من أهم المعينات على ذكر الله نفسك وجليسك، جليسك. بل قد يكون القلب قاسي إن جلس مع ورع ذهبت قساوة، بل أعجب من ذلك قول جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه، ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أحد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد علماء الأمة وفقهاء، يقول جعفر الصادق: كنت إذا أحسست بقساوة في قلبي ذهبت إلى شيخنا محمد بن واسع فيذهب الله بنظري إليه قساوة قلبي. مجرد ما شوفه بس وانظر إليه قساوة قلبي تذهب، قساوة قلبي. هذه الأمور لابد للمسلم أن يتقنها. فرؤيا الصالحين تذهب قساوة القلوب، فكيف إن عايشه وكيف إن جالسه وكيف إن عاشره؟ أقل ما يقال لو لم ينتفع بشيء لعد من الطيبين لجلوسه مع الطيبين، إن تجلت رحمات الله عليه لحقت به. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. نزلت على من؟ قال: على الذاكرين أم على الكل؟ مجرد جلوسك مع الذاكرين تصيبك السكينة وتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله مع من يذكر من الصالحين. يكفيك هذا، ها؟ فكيف والنبي هذا المعنى في الحديث الآخر فيقول: إن لله ملائكة سيارون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا فتصاعدون إلى الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي وهو أعلم بحالهم، لكنه سؤال للتقرير ليكون الملائكة شهودا على العباد يوم الدين. ما حال عبادي وهو أعلم بحالهم؟ يقولون: ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية واتلون كتابك. فيقول تعالى: وهل رأوني من فعل ذلك؟ رأوا من ذكروه؟ شفوه؟ سبحوني؟ هل رأوني؟ كبروني؟ هل رأوني؟ حمدوني؟ رأوني؟ فيجيب الملائكة: لا، رؤيا ما وقعت. فيقول تعالى: فماذا لو رأوني؟ أما لو عباد ذول شفونه كان يعملوا إيه؟ ها؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة من كتابك. فيقول تعالى: فماذا يطلب عبادي؟ عايزين إيه؟ فيقولون: الجنة. يطلب الجنة. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ هل فيه واحد ممن طلبوها رأى الجنة؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ أما لو شافوا الجنة كان يعملوا إيه؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لها طلبا. فيقول تعالى: ومما يتعوذ عبادي؟ يقولون: من النار. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ فيجيب الملائكة: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللي عبدون على هذا النحو أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: ربنا فيهم فلانا ليس منهم، ده مش واحد من الذاكرين اللي احنا ألفنا ذكرهم لك، إنما جاء لحاجة. منتظر واحد له عنده مبلغ من المال أو حيزور أو حيقضي له مصلحة واضطر يجلس، أو عنده فراغ ينتظر موعدا بعد العشاء فقال لك: بدل ما نقعد في الشارع ناخذه في الجامع. في الدرس، جاء لحاجة لا يقصد الدرس ولا يريده، فيقول الله لملائكته هم القوم. وانظر كلمة هم القوم، لم يقل هم قوم، أي هم القوم الذين اختصهم الله واختار الله فجعلهم خير قوم بين الأقوام، أو جعلهم على رؤوس أقوام. هم القوم، وفي رواية هم الجلساء، أي جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسهم. فإن كان جليس القوم لا يشقى بجلستهم فكيف بالقوم أنفسهم؟ ها؟ كيف لو كنت واحدا من الذاكرين، واحدا من الصابرين، واحدا من الشاكرين، واحدا من المهللين، واحدا من المكبرين، واحدا من التالين لكتاب الأمين؟ ولذلك انظر السلف، أحد التابعين دور المنية فيبكي، فقال له أصحابه: أتبكي جزعا من الموت؟ قال: اللهم لا، اللهم لا. قالوا: فما يبكيك إذن؟ قال: أخشى بعد موتي، إن مت الآن، أن يعرض على الله أسماء الذاكرين فلا أراني فيهم، وأسماء المصلين فلا أراني فيهم، وأسماء القانتين فلا أراني فيهم، وأسماء القائمين فلا أراني فيهم، وأسماء الصائمين فلا أراني فيهم، وأسماء المجاهدين فلا أراني فيهم. هو ده اللي بكين، إن مت انقطع عني هذا الخير كله، أن أعرض على الله الليل والنهار مع كل قوم يعرضون عليه. فهو يعرض على الله مع الذاكرين، مع المصلين، مع القائمين، مع الذاكرين، مع الشاكرين، مع الخاشعين، مع الصابرين، مع المنفقين، مع المتصدقين. هذا ما يبكي، هذا ما يبكي. فانظروا إلى أي مدى بلغ عملهم وصار هذا الأمر يبكيهم، يبكيهم أن يغيبوا عن الذكر لحظة لحظة. ولعلكم جميعا تعرفون حديث حنظلة، مجرد أن داعب امرأته في البيت ولم يذكر الله كما كان يذكره في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال لأبي بكر: لقد نافق حنظلة، وعد هذا نفاقا، كيف يغيب عن ذكر الله لحظة يداعب فيها زوجته وأولاده؟ عدها نفاق. حتى هون النبي الأمر عليه صلى الله عليه وسلم، لحظة يغيبها عن ذكر الله عز وجل. ولذا قال سلفنا: ما أشد ندم العبد على ساعة مرت دون أن يذكر الله تعالى فيها، فكيف بمن يمر عليه الأيام، تمر عليه الأيام والليالي لا يكاد يذكر الله فيها إلا قليلا؟ أين الذكر؟ كل منا مطالب أن يهيئ لنفسه بيئة إيمان. واحد عاصي يشغله عن ذكر الله، هو ينفره منه بكثرة الزن على رأسه: إما أن تكون معي ذاكر وإلا لا تعرفني ولا أعرفك. هيطفش على طول، كل ما تقعد معه تقول له القرآن يقول لك: عم الشيخ عقدتني في حياتي، كل ما أقعد معك تقول له قرآن قرآن، احنا قاعدين على طول في ميتم. لأنه يعتقد أن القرآن لا يقرأ إلا في المياتم والأحزان، لكن تسمعه القرآن الليل والنهار فأنت في حقه مجرم. عايزك تسمعه الغناء والغيبة والنميمة وشيئان الكرة، وملحة في الحديث وطرفة في أعراض العباد إلى غير ذلك، لكن تذكره بالله شديدة على نفسه، شديدة على نفسه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. لا إله إلا الله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، نسأل الله العافية. فلابد للمسلم أولا لكي يسلم له قلبه في ذكر الله دائما أن يعود لسانه الذكر، ويكفيه أن يعتاد، دي نعمة ما بعدها نعمة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولسانه رطب بذكر الله دخل الجنة. مجرد رطوبة اللسان بذكر الله دخول الجنة. فكيف بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان حالهم عجب، يعني حتى أن أحدهم كان كلما جلس يشور شفاه، فسألوه: أنت عمال مسك السواك الليل نهار تحط في سنانك؟ قال: حتى لا يخرج ذكر الله من فم تغير ريحه. لازم يبقى أطهر مكان وأنقى مكان وأنظف مكان، وذكر الله منه دائم. فهل رطبت ألسنتنا بذكر الله؟ وكثرة الذكر واجب، فرض عين علينا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. ها؟ وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: حتى العبادات، بل أجل عبادة التي عليها معول حساب العبادات يوم القيامة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. الله، فمتى تصلح؟ إذا قبلت. ورب العباد يجعل لها شرط في حديث القدسي فيقول: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري، وقطع نهاره في ذكري. ها؟ ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، فذلك أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. والفردوس أعلى درجات الجنان، سقفها كما ورد في الحديث. إذن نعلم هذا المعنى، فحتى الصلاة لا تقبل إلا من الذاكر، وقطع نهاره في ذكري. وهل قامت الصلاة إلا الذكر؟ وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري، لذكري. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر. إخواني، كلما استرجع نص القرآن ما وجد نعمة أجل من ذكر القلب للرب. ذكر هو الذي يولد المراقبة، المحاسبة، المشارطة، تصحيح الأمراض ومداواتها، تنمية الأعمال وثمارها إلى آخر ذلك. فسلامة القلب كلها تعلقت بالذكر، فلا تبقى في قلب الذاكر خبيثة من الخبائث إلا والذكر يطهرها أولا بأول، لا تبقى فيه آفة. ولهذا كان عبد الله بن راحة رضي الله عنه لا يرى أحدا من الصحابة حتى يقول: تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن. فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أولسنا بمؤمنين؟ أمنا بك وصدقناك وهاجرنا معك وجاهدنا في سبيل الله وشهدنا معك بدرا، ثم يأتي ابن رواحة ليقول تعال ونؤمن ساعة؟ أولسنا بمؤمنين؟ فتبسم النبي وقال: رحم الله ابن رواحة. يحب أن يباهي الله تعالى به ملائكته، يقول تعال نؤمن، يعني نذكر الله حتى يباهي الله بنا الملائكة. لأن الله عز وجل يقول في حديث القدسي: أنا إن ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فابن رواحة عايز رب العباد الليل والنهار يجمع ملائكته ويقول تعالوا نذكر ابن رواحة، كيف يذكرني؟ انظر، النبي يقر ابن رواحة على أن هذا عمل من أعمال الإيمان؟ لا ترى مسلم حتى تقول تعال نؤمن ساعة، شد أنت القرآن، تعال نذكر الله، تعال نقرأ آية، تعال نقرأ تفسير، هل يبقى حولك بعد ذلك شيطان؟ هتجد الشياطين تولي. ولا يقبل عليك إلا من أيقن بالله قلبه وتعلق بالله فؤاده، فاعلم أنه بحق سيكون لك خليلا وسيكون لك على ذكر الله معينا. إن غفلت أنت أو ضعفت، يمكن أنت لتجمع الناس لما قرأت قرآن وقد تضف في يوم مش عايز تجلس، لا أو ماشي الدكرة فينا يا شيخ، تعال اجلس، حتى لو ضعفت هم الذين يعينوك. فمطلوب منا أولا أن يهيئ كل منا من لقلبه لسانا ذاكرة، ويهيئ من حوله بيئة صالحة. الأمور دي مهمة جدا، لا أقول هذا من فراغ. فما ضيع جل العباد إلا خلانهم وبيئاتهم. ولذا قال تعالى عن حالهم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني سلكت هذا المسلك النبوي الشريف فنظرت من أخالل، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، شغلني عن القرآن وأبعدني عن القرآن وصرفني عن أحكام القرآن وأحكام الدين، لا تعلمتها ولا أعانني على تعلمها ولا تركني أتعلمها، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى الشفيع صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن أبى أن يذكر الله بتلاوة كتابه فهجر القرآن، الشفيع يتبرأ من هاجر القرآن، فمن يشفع له؟ من يتوسط له؟ غباؤه، جهالته، فرط غفلته، طول إعراضه، من يشفع لك؟ من يشفع لك؟ فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك دخل يوما في منى بليل خليفة المسلمين هارون الرشيد، وكان عالم، على أحد العلماء يقال له يوسف، فأيقظه قال من؟ قال أمير المؤمنين. قال ما حد بك أن تأتيني هذه الساعة؟ قال أمر عنا لأمير المؤمنين يود أن يشفي صدره مني، فهلا دللتني على عالم ممن جاءوا إلى الحج هذا العام لأستفتيه في أمري؟ عايز واحد غيرك أنت يفتين، لأن يوسف هذا كان شيخ تابع الخليفة، شيخ حكوم، فالورع الزاهد ما ياخدش فتواه من الشيخ الحكوم، ده قطاع عام، ففي شيوخ قطاع عام وفي شيوخ قطاع خاص، نسأل الله العافية. الكلام ده من قديم وليس جديد. فقال قد سمعت عن فلان مفتي اليمن معنا في الحج هذا العام، قال انطلق بنا إليه. فطرقوا عليه باب خيمته، قال من؟ قال يوسف ومع الخليفة. قال خليفة المسلمين هارون الرشيد، ما حمله على المجيء إلينا؟ هلا دعانا فأتينا إليه؟ لو بعت لنا احنا كنا رحنا له، ادعى أن يجي، يعني لو دعاك هتروح له. فالرشيد قال له ألك حاجة؟ يعني أنت مزنوق في مبلغ ولا حاجة؟ قال لا. قال فأعطيه كذا، دي بعطيه، ده سمى دم عزيز الخليفة يبقى له مصالح، ده سكته بالمال. انطلق بنا لغيره. فدل على أحد علماء الحجاز فطرق بابه، قال من؟ قال يوسف مع الخليفة. قال خليفة المسلمين، ما الذي جاء بك إلينا؟ هل انتظر دعوتنا فأتينا إليك؟ قال له الخليفة ألك حاجة؟ قال لا. قال أعطه كذا، سيب دلنا على غيره. ثم دول يأخذ منهم الفتوى. انظر من الرشيد اللي اتهموه بالمجهول. بعض المتأخرين صوروه مؤسس الغناء في الأمة الإسلامية، كبير الفنانين. لا، هم فنانين، لكن رشيد عمره ما كان فنان. وفنان في اللغة معناها حمار وحش. نسأل الله العافية. فقال إن معنا عابد الحرمين الفضيل بن عياض في الحج هذا. قال دلني عليه. فطرقوا خيمته فلم يرد لأنه في صلاة، كل الناس نايمة في منى، وده أي يصلي القيام. فانتظر حتى سلم. قال من بالباء؟ قال يوسف مع الخليفة. قال الخليفة ما لي والخليفة؟ ما الذي جاء به إلينا؟ اللي جاءوا عندنا واحد يروح لخليفة المسلمين وليلة جاءوا عندنا، ما الذي جاء به إلينا؟ قال إن له حاجة عندك يرد أن يستفتيك فيه. قال ادخل. فدخل فإذا بالفضيل كما يقول يوسف قام إلى مصباحه قنديله فأطفأه، قنديل من زيت أطفأه، مش عايز يا راجل الخليفة. وجلس في ركن فأخذ الخليفة ويوسف قال أخذنا نتحسن عشان نصل حتى سبقني الخليفة إليه. فلما أمسك بيده قال يا الله ما ألينها من يد وإن هانت على نار جهنم، هانت على نار جهنم. يد طرية وحلوة بس يخسارة لما تدخل جهنم من إيد الحلوة دي. كلام يسم البدن. قال له الخليفة يا فضيل عظني، جاي لي في منتصف الليل عشان تقول عظني؟ ده انت رحت لأي مدير في وسع النهار وتقول لي زيلك انصحك، يقول لك طب نطلع بره تنصحني؟ انا عارف كل حاجة. ها، يبقى غبي لا يفهم ولا يفهم ولا يستفهم ويزعم انه ابو المعارف. الخليفة قل عذني فان الامر قد اثقل علي، أمر خلاف أعيان، خلاص تعبت وخايف من حساب الله وعذابه. قال إن أردت السلام وسالم ابن عبد الله ابن عمر. فلما ولي الخلافة قال أفتوني في أمري، أنا منش عالم، أنتم العلماء علموني أين الصواب فأفعله وأين الحرام فأتركه. ده اللي فعل عمر بن عباس. فقام كل واحد منهم ناصحا له، فقال له سالم أنت من أوسط الناس عمرا، فاجعل من يكبرك لك أبا تجله كما تجل أبيك، واجعل من يصغرك لك ولدا ترحمه كما ترحم ولدك، واجعل من في عمرك لك أخا تحترمه كما تحترم أخيك. وكل واحد أدلى بدلو. قال زدني. قال ليس مال المسلمين بمالك ولا مال أبيك، فاتق الله بأموال المسلمين. واحد يجرؤ يقول له ليس المال بمالك ولا مال أبيك، فقال له هارون رشيد: ألك حاجة؟ قال: منك فلا. لا بر مش عايز منك حاجة، منك فلا، وإنما حاجتي عند ربي. أخذ يلح عليه: ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ قال: قلت لك لا حاجة لي إلا بربي. فانصرف وهو يقول ليوسف: على مثل هذا فدلني. لو حدلني على عالم من نوعية دي ماشي، غيره لا. هو ده اللي يخالل، هو ده اللي يصاحب، هو ده المسلم الذي يعينني على طاعة ربي، ولا هم له من نصحي ومعاملته معي إلا سلامة إيماني ونجاتي في آخرتي. فأيهما أنفع لك؟ من يحرص على نجاتك من النار، أم من يوهمك المحبة وهو يتركك وأنت تهوي إلى النار؟ فهل هذا خليل أم هذا عدو؟ خلاص.
أتم الصلاة قائلا: اللهم أعط نبينا محمدا فضيلة الوسيلة وأسأل الله المقام المحمود الذي وعده. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، فلا شك أن وجود بيئة إيمانية تكون خير معين المرء على سلامة قلبه. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يحدث دائما فيقول: لقد امتن الله علي بزوجتي وولدي وخادمي. امتن الله علي، زوجته تعينه، ولده يعينه، خادمه يعينه، العلماء من حوله يعينه. بل كما ذكر بعض العلماء أن عمر عين وزيرا لا مهمة له إلا أن يذكر عمر بالموت إذا نسيه. كل ما ينسى الموت يقول له: تذكر أنك ستموت وتلقى الله غدا. وظيفة الوزير يذكره الآخرة. بل هذه زوجته عندما جاء يفاصلها في المال، لما آل إليه أمر الخلافة قال: قد آل إلينا أمر المسلمين وهم في حاجة لمالي ومالك، وسنسأل عنهم يوم القيامة، فهلا جعلنا هذا المال في بيت المال؟ وإن كان لك حاجة في مالك فلك ما شئت، ولا حاجة لعمر بك. لو عايز المال أطلقك وحدنا. قالت: دعني أستخير ربي. ثم جاءت تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا، وبك يا ابن عبد العزيز بعلى، خذ ما شئت وافعل ما شئت في مرضات الله وطاعته. مش عشان بيحبها أو بتحبه أخذ مال يعمل به اللي انت عايزه، حتى افتح بالدعار. لا، في طاعة الله، غير الطاعة لا. وهذا ولده، يدخل عمر لينام القيلولة ساعة الظهيرة، فقال: أخبر من وقفوا على الباب لحاجات لهم أن يأتوني بعد صلاة العصر. ناس جاء تسأل أمير المؤمنين اللي محتاج مشكلة ومصلحة، قال له: خلنا ننتظر لغاية صلاة العصر بس. فقال له ولده: يا أبتي، لو فاضت في هذه الساعة إلى الله روحك، فماذا تقول لربك إن سألك عن ذل الناس بوقوفهم على بابك؟ قال: قد ذهب النوم عني، الحمد لله الذي جعل ولد عمر يذكر عمر بربه. وهذا خادم مزاحم كان يطوف معه الرعية فردا فردا وبيتا بيتا، ويسافر لكل بلاد المسلمين، مش يأتيه بالأخبار: عصابة تمام يا فندم، كله تمام، البلد خربان، يقول لك: كله تمام، كله تمام. لا، مزاحم يرى بعيني ويسمع بأذني، ويأتي لعمر بالنبأ. حتى أرسله يوما إلى الشام، قال: ما حال الناس في بلاد الشام؟ قال كل الناس في راحة إلا أنا وأنت، محدش تعبان غير أنا وأنت، ها؟ تتعبان وتعبنا معك. بل كان كلما دخل عليه أعوانه وخلانه من العلماء يسألهم، يسألهم إيه؟ النصيحة، التذكرة. يدخل عليه يوما كما قال عبد الله بن الحكم صاحب الإمام الشافعي وفقيه مصر وشيخ المالكية أو فقهاء المالكية في مصر، فيما روي عن مالك بن أنس مولى عبد الله بن عباس، يقول دخل يوما ابن كعب القرزي على عمر بن عبد العزيز وكان بين يديه كانونا قد أوقد النار فيه، فقال له يا إمام عظني. مجرد دخوله للزيارة مش يقول له أهلا وسهلا خذ المبلغ ده وتوكل على الله، أبدا. ولم تجي ليه طول عمر تنقد مصيب، أبدا. عظني، دي النصيحة طيبة لله. قال يا عمر آباؤك حتى آدم لم يبقى أحد منهم حي كله. قال زدني. قال كل خليفة جلس قبلك رح. يعني ايه؟ يعني فيما عمر طول يعني الدور دورك خلاص، مسألة او شك تقعد لغاية امتى؟ كل اللي جلس على الكرسي راح، يبقى هيدوم لك الكرسي ولا ستلحق بمن راح؟ قال يا امام زدني. قال اختر لنفسك طريقة، فما بين الجنة والنار من دار، ما فيش حاجة في النص، اما جنة وانت لها اهل وإلا فالنار تنتظرك. يقول الراوي فظل عمر يبكي حتى أطفأ الكانون الذي كان بين يديه. مبين يقوى عمر بعد ذلك يعصي، وعمال بيذكر بالله وبيذكر بالله. لا شك أن البيئة لها أكبر الأثر في حياة المسلمين، في حياة المسلمين. فأي الخلان اليوم نخالل؟ هل نخالل من يحرص على سلامة آخرتنا؟ أم نخالل من يفرح إن وسعت علينا الدنيا؟ يا سلام، جيب الدنيا تلاقي يا سلام آلاف يلتف حولك، يا سلام ده أبو الأكابر، ده الشريف ابن الشريف الكريم ابن الكريم، امال ايه؟ وتسمع مدح وثناء واطراء للصبح، ها؟ لكن لا تاتي على وهم لك، لا لا لا، اصل معفن، وده بني ادم، كنت فقير لا يلتفت اليك، غني وثري ووسع الله عليك في الدنيا الكل يلتف حولك. بل حتى للاسف الشديد النساء في البيوت الان ما حرصا جلنا على أن يأتي من تذكره بالله، تقول له اتق الله في كسبك، اتق الله في مالك، اتق الله فينا، فنحن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الآن تقول لي الله وأنا متجوزك عشان إيه؟ عشان تس علي وتخليني زي أختي، أمال إيه؟ فين الايلينر وفين الايشادو وفين المسكرة وفين المسخرة وفين قلة الادب؟ ما ترضاش تجيب؟ طيب اصلي حظي بقى اتجوزت واحد متخلف، متخلف، امال ايه؟ متخلف، واحد مش متدردح، عايزينه متدردح، ها؟ يذكر بالدنيا، لو ضعفت لحظة خلاص غير قادر على الكسب لحظة انتهيت، ابتلاك الله بالفقر ساعة انتهيت. هي ما تزوجتك لدين، تزوجتك لصحتك، ولغناك ولمكانتك، فهي تريدك على حالك، صحيح لا تمرض، غني لا تفقر، شاب تهرم، يصيبك أي إلا من هذه العلل تبقى انتهيت في نظرها، وحظها هباب وحظها اسود وسنتها سنينها سودة، يوم شفتك وتعرفت عليك تقول لك يا ريت ما شفتك ولا عرفتك ولا سابع جد لمن على جدك. نسأل الله العافية، وكما قال أحد الشعراء الله يشر البلية ما يجحد، نسأل الله العافية. وإن تسألوني عن النساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب، نسأل الله العافية. لو حرصت على ذات الدين إن ازددت فقرا بالله لله طاعة وازدادت بك تمسكا. امرأة عمر بن عبد العزيز وريثة الخلافة، أبوها عبد الملك بن مروان، أبوها خليفة وجدها خليفة، وكانت من أسرى أسرياء الأمة، تجعل مالها كلها لعمر يتصرف فيه على المسلمين، تجوع هي وبناتها، لم تشكو لمخلوق، حتى دخل عمر يوما على بناته فأعرضن عنه ولين بعيدا عنه، فقال لخادمتي ما أعرض بناتي عني؟ قالت يا أمير المؤمنين لم يجدن في البيت طعاما إلا الثوم. بيت أمير المؤمنين خليفة المسلمين مش لاقين فيه إلا الثوم، فأكلن فخشين أن تشم منهن ريحا لا ترضاها. بيت أمير المؤمنين، بنات امرأة من أغنى أغنياء الأمة، تقول ضيعت بنات وخدت مالي وخربت بيتي عشان المسلمين، هي تعينه على الآخر لا تعينه على الدنيا. ولذلك يوم نساء النبي طلبنا النفقة، ودي حتة مهمة جدا، في وقت وسع الله فيه على النبي والمؤمنين بكثرة الغنائم طلبنا فقط، مش الحياة الراغدة، لا مزيد النفقة، بس بدل ما كل شهرين يطبخوا مرة يبقى مرة في الشهر. النبي أبى أن يجيب لهن هذا الطلب، وجاء القرآن يؤيده على النساء. عايزين الطلب ده بالفصل، إن أردتن ذلك فالطلاق، وإن أردتن الله والدار الآخرة فهي الحياة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، شوف مجرد إرادة الحياة الدنيا أراد الله أن يخلعها من قلوب نساء النبي، حتى يكن له على الطاعة خير معينات. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا اعمل ايه معاكم، امتعكن يعني اطلقكن، اسرحكن سراحا جميلة، اديكم المتعة مع الطلاق، متعة سنة، نفقة سنة بكم روح بالمال والدنيا، امتعكن واسرحكن سراحا جميلة. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة، طب نعمل ايه؟ مفيش ارادة للدنيا خالص. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، ومش معنى كده تغلطوا، لا، ما ممكن أرضى الفقر وأخطئ. قال لهم لا، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة معصية يضاعف لها العذاب ضعفين، مش عدم إرادة الدنيا فقط، لا، وعدم أي معصية مع رسوله، وكان ذلك على الله يسيرا. يسير يضاعف العذاب، أي يسير لمشاء النبي. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. بنت نساء النبي، نساء النبي مش أي نساء، فكيف لا تكن خير معينات للنبي على أداء مهمته ورسالته. من واحد شغال في الدعوة مرته قاعدة تقول اليوم انت سيبني انت سيبني، بعدين طب حيسيب دعوته ينام في البيت؟ لو كل العاملين لله والمجاهدين لله جلسوا في البيوت ما بقيت لنا بيوت، سيأخذها العدو منا وسيأخذها أهل الكفر منا، فإما أن تكون بيوت كافرة أو بيوت محتلة يعبث فيها عدو الله وعدونا. فمتى نعلم هذا ونربي نساءنا عليه؟ ولذلك المسلم مطالب باختيار زوجته، بتربية أولاده على هذا، بتهذيب نفسه بكثرة ذكرها لله، باختيار من يخالل من أصحابه. كل من يحتك بك من قريب أو بعيد أمرت أن تنتقي منهم أطيبه. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فقال إنما مثل المؤمن كمثل النحلة. النحلة بتعمل إيه؟ تطير في السماء على أي شيء تقع. قال كمثل النحلة لا تقع إلا على طيبة. يبقى الوردة في وسط السبخ والقذرات تيجي على الوردة ولا تمس السبخ. شفت نحلة على السبخة؟ أبدا. لا تقع إلا على طيب. فهكذا المؤمن يعلو بإيمانه ثم ينظر فيه أي شيء فيهم طيب يقع عليه، يقع على طيب يطيب الله به قلبه، يسلم الله به قلبه. لا تقع إلا على طيب ولا تجمع إلا طيبا. وقعت على شخص طيب لكن قد يصدر منه خبيث. الوردة قد يكون فيها عيبا، مكان فيه سوسة أو حشرة، تجمع منه رحيق؟ لا، لا تجمع من المكان الفاسد. فلا تقع إلا على طيب ولا تجمع من هذا الطيب إلا أطيبه. فالمؤمن هكذا لا يصاحب ولا يخالل ولا يتقرب إلا من طيب، ويأخذ من هذا الطيب أطيب ما عنده. لا تقع إلا على طيب ولا تجمع إلا طيبة، والناتج المتوقع إيه؟ لا تخرج إلا طيبة، شهدا وعسلا فيه شفاء من الناس، من الناس مش كده لك. فلا يخرج من مؤمن هذا حاله إلا ما يشفي الله به الصدور. النظرة إليه تداوي القلوب، تذهب قساوة القلوب. فلا بد أن يعلم المسلم هذا، لا بد أن يعلم المسلم هذا، فنتأدب بهذه الأداء حتى نعان على سلامة القلوب. وهذا الأمر يستدعينا جميعا ليراجع كل منا نفسه، كيف يقوم زوجته بحيث تذكره بالله، كيف يقوم أولاده بحيث يذكره بالله، كيف ينتقي خلانه، وأي الخلان على ذكر الله والآخرة يعينه، كيف يرطب لسانه بذكر ربه. كل هذه معينات إن عشنا بينها كانت كلها مطيبات أولا بأول للقلوب، مذهبات لخبث القلوب. فهمنا هذا مطيب، فهذا دواء من الأدوية العامة، مجالسة الصالحين ومخالبة الصالحين والحرص على اللقاء بصالح. فقد تلتقي لحظة بصالح، كلمة من تغنيك عن مجلدات، تغنيك عن مجلدات. والله يا إخواني إنسان يحار عقله، يحار عقله. يعني عندما يجالس إنسان يرى فيه أو يحسبه كذلك من أهل الصلاح، كل لفظ منه أجمع من كتاب، أثره في القلب أشد من تأثير كتاب بأكمله يقرأ الإنسان أو يعرضه على شيخه. شوف كلمة أبرك من كتاب، فلا بد أن نعلم هذا. فكيف بمواقف تراها من الصالحين لا يملك أمامها قلبك إلا أن يتفطر لله خشوعا وذلا؟ ولذلك كان هذا حال السلف. يقول الضحاك: لقد أدركت 30 من صحابة رسول الله. طب حالهم إيه؟ شوف إحساس الرجل وهو إمام من أئمة التابعين. قال: كلهم يخشى النفاق على نفسه. ماذا نتوقع من الضحاك لما يرى 30 صحابي؟ كل صحابي خايف يكون منافق. يطلع إيه الضحاك؟ حاجة تانية، لأنه رأى موقف وسلوك هو الذي غيره، هو الذي غيره. بل كم من أناس كان سر هدايتهم وسلامة قلوبهم متوقف على فعل من رجل صالح، عمل واحد يصدر مرجل صالح. فكم في أعمال الصالحين من دواء التأثر والتغيير في القلوب، تغيير القلوب. هذه إحدى المطهرات أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني حتى نحرص عليها جميعها، لنجمع ما ينقي الله به قلوبنا ويذهب عنها خبثها ويذهب عنها قساوتها وباءها، إنه قريب مجيب. هذه اللهم هذه أسباب قد لجأنا إليك وأنت مسببها، فيسر لنا أمرها. اللهم ارزقنا بمن يعيننا على طاعتك، اللهم رتب ألسنتنا بذكرك، اللهم أصلح نساءنا وأبناءنا واجعلهم لنا عونا على طاعتك، اللهم أصلح خلاننا، اللهم حبب إلينا الصالحين وحببنا إلى الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم احشرنا مع الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إن دللنا ربنا فلا تدعنا لغيرك، رب لا تكلنا لشرار خلقك، رب لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم لا رب لنا غيرك ولا منقذ لنا من دواعي الفساد سواك. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم قنا شراء خلقك، اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم رتب ذكرك، اللهم داوي قلوبنا بدوائك واشفها بشفائك، اللهم تعيننا على طاعتك وتقواك. اللهم هيئ لنا أمر رشد، اللهم هيئ لنا ولأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك وأقم فينا شريعتك، اللهم بحكمك وشرعك. اللهم لا تحجب ذلك عنا بمعاصينا، ولا تحجبنا عن ذلك بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم مقتك وغضبك عنا ارفع، اللهم مقتك وغضبك عنا ارفع، اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا غافك ولا يرحمنا. اللهم ودنا لدينك ودا جميلا وسائر المسلمين في بقاع ارضك. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك، اجعلنا اللهم ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم منا الاجابه، منا الدعاء عليك الاجابه، فلا تخيب فيك رجاءنا. اللهم لا تقطع عنا الجواب بذنوبنا، اللهم لا تقطع عنا الجواب بذنوبنا، اللهم لا تقطع عنا الجواب بذنوبنا. عاملنا بما انت اهل، فلا تعاملنا بما نحن اهل، انك انت اهل التقوى واهل المغفره، احسن ختامنا
أحسن خلاصنا، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين. ألحقنا اللهم بالصالحين، ارحمنا فوق الأرض، ارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم الأرض، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الذي ورد، بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال يقول: سمعنا في خطبة جمعة في مسجد قريب أنه لا يستحب صلاة السنة بعد صلاة الجمعة، أو هكذا فهمنا، فما ماذا صحب ذلك؟ هو لا صلاة السنة قبل الجمعة وليس بعد الجمعة. قبل الجمعة لم يرد نص على أن هناك صلاة مسنونة قبل صلاة الجمعة، لكن المسنون تحية المسجد، لحديث أبو هريرة قل كنا ندخل المسجد يوم الجمعة فنصلي ما شاء الله لنا أن نصلي ثم نجلس حتى يصعد الإمام منه. يبقى الركعتين اللي الناس بتصليهم بين الأذان الأذانين واردوا، لكن الوارد لحظة الدخول نصلي ما شاء الله لنا إيه أن نصلي 2-4 لغاية 12 ركعة له أن نصلي لحظة الدخول، ما دام جلس ينتظر حتى يصعد الإمام. أما بعد الجمعة فهناك سنة واردة، ركعتين إن صلى في البيت، وأربعا إن صلىها في مصلى في المسجد. يبقى إن صلى في البيت يصلي كام؟ 2. صلى في المسجد يصلي 4 ركعات. ده بالنسبة لسنة ما بعد الجمعة، والله تعالى أعلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.